أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. موضوع موقف أهل البيت سلام الله تعالى عليهم من الفتوحات الإسلامية. سنحاول في هذا اللقاء أو في هذين اللقاءين أن نتناول موقف أهل البيت بالمفهوم الإمامي لكلمة أهل البيت من الفتوحات الإسلامية، وبخاصة تلك التي وقعت، التركيز سيكون على تلك التي وقعت في الصدر الإسلامي الأول. طبعا قبل أن نبدأ بالحديث عن هذا الموضوع، لابد أن أحدد معنى كلمة موقف أهل البيت. ما معنى كلمة موقف هنا؟ لا نقصد هنا موقفهم من كل السلوكيات، من كل الوقائع، من كل الأحداث التي وقعت أثناء الفتوحات في العصر الإسلامي الأول. نحن لا نبحث عن شرعية كل السلوكيات التي وقعت، لا نقصد شرعنة كل سلوك فعله قائد عسكري أو سرية عسكرية أو إجراء عسكري معين اتخذ، لا نقصد ذلك. إنما نقصد هنا الجواب عن سؤال مرتبط بشقين. الشق الأول: هل كان أهل البيت موافقين على الفتوحات أو مشاركين فيها، بحيث يكشف ذلك عن موافقتهم على مبدأ الجهاد الابتدائي أو لا؟ يعني إذا شارك أهل البيت في الفتوحات، واعتبرنا الفتوحات عبارة عن نمط من أنماط الجهاد الابتدائي، ألا يعني ذلك وفق الاعتقاد الإمامي أن أهل البيت بسلوكهم هذا أو بموافقتهم على الفتوحات التي وقعت من قبل الآخرين، ألا يعني ذلك أنه يوجد في الإسلام جهاد ابتدائي غير مربوط بالدفاع عن بلاد المسلمين، وإنما مربوط بغزو بلاد الآخرين بهدف السيطرة عليها أو بهدف نشر الدين، ما شئت فعبر. هذا بحث فقهي ولا علاقة لنا به ولن نتعرض له، هذا من شؤون المباحث الفقهية التي لا أريد أن أتناولها هنا في الحقيقة. البحث الثاني، وهو الذي نريد أن نتناوله هنا في الحقيقة، صرف النظر عن الجهاد الابتدائي، يعني فلنفرض أن الجهاد الابتدائي مشروع، ولنفرض أن الجهاد الابتدائي ليس عليه إشكال، جزء من الشريعة الإسلامية. السؤال الآن: هل كان أهل البيت موافقين على الفتوحات التي قام بها الآخرون، أو أنهم رفضوها لسبب أو لآخر؟ رفضوها لسبب أو لآخر، رفضوها غير أن الجهاد الابتدائي محرم؟ لا، الجهاد الابتدائي مشروع، الجهاد الابتدائي شرعته الشريعة الإسلامية. لكن مع أن الجهاد الابتدائي مشروع، مع أن مبدأ الفتوحات في الشريعة الإسلامية ثابت، هل أهل البيت سلام الله تعالى عليه موافقوا على تلك الفتوحات التي وقعت في التاريخ، أو أنهم لسبب أو لآخر ما وافقوا عليها، لم يمضوا هذه الفتوحات، لم يرضوا بهذه الفتوحات لسبب أو لآخر، غير أن الجهاد الابتدائي غير مشروع؟ هذا خلينا على حدة. هل صدرت هذه الفتوحات عن إذن أهل البيت؟ هل صدرت هذه الفتوحات عن رضا أهل البيت في لحظتها التاريخية، أو أن أهل البيت كان لهم موقف آخر من هذه الفتوحات بعد التسليم بأن الشريعة الإسلامية يوجد فيها مبدأ اسمه الجهاد الابتدائي أو جهاد الطلب أو جهاد الدعوة أو ما شابه ذلك؟ إذن محل حديثنا هنا سوف يكون السؤال الثاني، بصرف النظر عن شرعية الجهاد الابتدائي، بصرف النظر عن أن موقف أهل البيت ما هو من أصل حكم الجهاد الابتدائي، هل وافترضنا أن الجهاد الابتدائي مشروع، هل أهل البيت وافقوا على هذه الفتوحات التي وقعت، أو أنه كان عندهم تحفظ عليها لسبب أو لآخر؟ ممكن يكون السبب أنه كان يفترض هم يكونوا على رأس الفتوحات، وحيث أن الآخرين جاءوا وكانوا على رأس هذه الفتوحات أهل البيت رفضوا، أو مثلا لم يروا أن هذه اللحظة الزمنية مناسبة للفتوحات ولذلك مثلا ما وافقوا عليه، أو وجدوا أن المسلمين غير مؤهلين لخوض فتوحات بهذا الحجم، وأنهم سوف يقعون في أخطاء كثيرة سيكون مردودة سلبي على الإسلام، رغم أن الجهاد الابتدائي مشروع. لا ندري، فنسأل هل وافقوا عليها أو لم يوافقوا عليها. هذا الموضوع تأثيره ليس بسيطا، ليس تأثيره فقط في علم الفقه، ونحن هنا لا نبحث في علم الفقه، بل تأثيره أيضا في فهمه، يترك أثرا ما على فهم علاقة أهل البيت بالخلفاء، وخاصة في الصدر الإسلامي الأول. قد يرى بعض، وأرجو انتباه إلى هذه النقطة، قد يرى بعض أننا لو قارنا بين لسان وبيان وأداء أمثال الإمام جعفر الصادق، أمثال الإمام محمد الباقر، أمثال الإمام موسى الكاظم، لو قارنا بين بياناتهم ونصوصهم وسلوكهم في تحديد وتبيين العلاقة مع الخلفاء الأمويين والعباسيين، نحن نجد هناك لغة قطيعة كاملة، نهي عن المشاركة في الحروب مع هؤلاء، حتى هناك كلام في التواجد في الثغور والمرابطة في النقاط الحدودية، والمرابطة بطبعها لها علاقة بالدفاع. كل شيء راجع إلى الخلفاء الأمويين والعباسيين. نحن نجد منذ عصر الإمام الباقر إصرار ولغة حاسمة على إيجاد قطيعة مع هؤلاء، في الوقت عينه الذي لم نجد كثيرا من الحماسة عند هؤلاء الأئمة للثورة على الأمويين والعباسيين كما هو المعروف. ما كان عندهم حماسة لسبب أو لآخر، بل انتقدوا في بعض المرويات كثير من الحركات الثورية التي خرجت في القرن الثاني الهجري بالخصوص. الباحثة الغربية كارين أرمسترونغ في كتابها حقول الدم، الدين وتاريخ العنف، عندما تتكلم عن السيد موسى الصدر وتحلل الحركة الإسلامية في لبنان وحركة السيد موسى الصدر، تصف الإمام جعفر الصادق بعبارة تقول استخدم الإمام، مضمون الفكرة، استخدم الإمام جعفر الصادق بين قوسين عبارتها العلمانية المقدسة، كان يؤمن بنمط من العلمانية المقدسة، منفصل عن الدولة، منفصل عن القضايا السياسية، ولكن هذا الانفصال ليس مدنسا، كان له غرض مقدس، وأن الإمام موسى الصدر وجد أن الشيعة قد تغيرت أوضاعهم عما كانت عليه في زمن الأمويين والعباسيين، عما كانت عليه في زمن الإمام جعفر الصادق، فصار لابد أن يغير البوصلة من العلمانية المقدسة للإمام الصادق إلى الثورية المقدسة للإمام الحسين. فإذن عندما أراجع الإمام جعفر الصادق ومن بعده، أجد إصرار على تربية الشيعة على قطيعة كاملة مع السلطة، في نفس الوقت لا توجد محفزات يعني قوية جدا يمكن أن نتحدث عنها تتجه نحو الثورة أو الخروج على الأنظمة في تلك الفترة. لكن عندما نراجع نصوص وأداء الأئمة قبل هذه الفترة من وجهة نظر هذا البعض، يعني في الصدر الإسلامي الأول، تعطينا شدة أقل بكثير، تعطينا أنه ما كان هناك توجيه حاسم من الإمام علي لشيعته على إيجاد قطيعة كاملة مع السلطة القائمة في زمن الخلفاء الأوائل. ما عندنا عبارات بنفس مستوى العبارات التي وجدناها عند الإمام جعفر الصادق ومن جاء بعد الإمام جعفر الصادق. هذا الأمر يحتاج إلى دراسة، بمعنى ممكن أهل البيت تاريخيا، أقول تاريخيا، يكونوا راضين عن بعض الفتوحات في بعض الأزمنة وعلى التواصل مع السلطة في أمر هذه الفتوحات في بعض الأزمنة، ولكنهم يحثون على قطيعة كاملة مع السلطة في أزمنة أخرى حتى على مستوى الفتوحات. وهذا أمر طبعا لا أريد أن أبت به الآن، لا أريد أن أتكلم فيه الآن، وإنما أريد فقط أن أشير إليه لكي نفهم أننا عندما نقول موقف أهل البيت من الفتوحات، هذا شديد الصلة بموقف أهل البيت من السلطة القائمة، ومن الممكن أن يتغير موقفهم من الفتوحات تبعا لتغير موقفهم من السلطة القائمة، أو تبعا لتغير سياستهم إزاء العلاقة مع السلطة القائمة، حتى لو كان موقفهم من جميع السلطات واحدا وهو أنها غير شرعية. أرجو انتباه جيدا، لأن هذا موضوع كثير دقيق. طيب، بعيدا عن هذه الفكرة فقط أردت أن أضيء فيها على الموضوع. موضوع أن أهل البيت هل وافقوا على الفتوحات وبخاصة فتوحات الصدر الإسلامي الأول؟ هذا موضوع تناوله الفقهاء، وسأقول فيما بعد شو علاقة الفقهاء بهذا الموضوع، يعني لماذا الفقهاء أقحموا أنفسهم في موضوع من هذا القبيل، سأشير. لكن في العصر الحديث هذا الموضوع تم الاشتغال عليه في الوسط الإمامي من زاوية تاريخية كلامية، الفقهاء اشتغلوا عليه من زاوية فقهية، لكن في العصر الحديث هذا الموضوع تم تناوله من زاوية تاريخية ذات بعد كلامي. انقسم الباحثون الشيعة في هذا الموضوع إلى فريقين. الفريق الأول كان يقول لا يمكن أن يكون أهل البيت قد شاركوا في الفتوحات حتى في الصدر الإسلامي الأول، ولا يليق بهم ولا بمكانتهم ولا بإمامتهم أن يكونوا تحت إمرة غيرهم، ولا يثبت بدليل أن أهل البيت قد رضوا عن هذه الفتوحات أو باركوا هذه الفتوحات أو وجهوا هذه الفتوحات أو أيدوها. هذا فريق رافض تماما، حتى أن بعض شخصيات هذا الفريق في العصر الحديث اعتبروا أن من يعرف أسس علم الكلام عند الشيعة الإمامية يعتبر أن مشاركتهم في الفتوحات مع الخلفاء وتحت إمرة الخلفاء أمر مستحيل. لا بأس أن أشير هنا إلى حوارية نقلها الشيخ علي كوراني اللي هو أحد أبرز المدافعين عن فكرة مشاركة أهل البيت في الفتوحات، هو من الفريق الثاني الذي دافع عن فكرة مشاركة أهل البيت في الفتوحات. الشيخ علي الكوراني في كتابه قراءة جديدة للفتوحات الإسلامية في مطلع كتابه يشير إلى جدل وقع بينه وبين السيد علي الميلاني وكلاهما من العلماء المعاصرين. يقول بعد أن أنهيت قسما من هذا البحث الذي دافعت فيه ونافحت فيه عن أن أهل البيت وافقوا على هذه الفتوحات وشاركوا في هذه الفتوحات، قال بعد، وهذا نص عبارته، قال بعد أن أنهيت هذا الفصل قدمته إلى سماحة السيد الميلاني، والسيد الميلاني كما سنرى الآن يصدر عن عقلية كلامية في موقفه، لاحظوا النص، قدمته إلى سماحة السيد الميلاني، سيد علي الميلاني، وهو هذا الكلام للشيخ الكوراني من جمهرة فقهائنا المتشددين في القول بأن أمير المؤمنين لم يشارك في الفتوحات ولم يأذن بها. طبعا عندنا مفهومين أرجو انتباه إليهما، عندنا مفهوم المشاركة الفعلية تحت إمرة الخليفة، وعندنا موضوع الإذن والرضا، هما مفهومين. المشاركة تم التشدد فيها بدرجة عالية، الإذن والرضا أخف درجة التشدد، فهو مفهومين مختلفين أرجو انتباه جيدا لهما، طبعا نحن سنبحثهما معا. يقول وهو من جمهرة فقهائنا المتشددين في القول بأن أمير المؤمنين لم يشارك في الفتوحات ولم يأذن بها، فتفضل أي السيد الميلاني بكتابة تعليقات على ما كتبه الشيخ الكوراني، وهي يقول الشيخ الكوراني وهي تحتاج إلى بحث لا يتسع له المجال. طيب الآن هذه الجملة المهمة، وهي في إطار قوله دام ظله، هذا كلام الشيخ الكوراني، وهي في إطار قوله دام ظله، يعني ملاحظاته تأتي ضمن هذا الإطار. ما هو الإطار؟ المشاركة لا يقول بها أحد له إلمام بعلم الكلام والإذن لا دليل عليه. أحفظوا أن القضية دخل فيها علم الكلام بقوة، الفريق الرافض للمشاركة، الفريق الرافض للإذن اعتبر أن هذا الموضوع له صلة وثيقة بعلم الكلام، ومن ثم كلاميا لا يمكن أن أقبل بأن يكون الإمام علي شارك تحت إمرة شخص آخر. هذا الفريق الذي رفض مشاركة الإمام علي وسائر الأئمة في الفتوحات ورفض إذن الأئمة في الفتوحات، حاول بعض أنصار هذا الفريق، أرجو انتباه جيدا، بعض أنصار هذا الفريق أن يقللوا من شأن الفتوحات، ووجدنا هؤلاء أكثر ما يركزون على توصيف الفتوحات بأنها مجازر وغزوات وأنها كانت لمصالح الدنيا وأن وقعت فيها أخطاء هنا وأخطاء هناك ومجزرة هنا وخلاف عقد الأمان هناك كثير. ربما لما لم يثبت مشاركة أهل البيت عند هؤلاء أو عندما منعوا من مشاركة أهل البيت وإذنهم أصبحوا يحملون مزاجا ينظر إلى الفتوحات بعين الرفض، يعني أو على الأقل بعين منقوصة. هذا الفريق الأول في العصر الحديث من الباحثين اللي اشتغلوا على الموضوع تاريخيا كلاميا بعيدا عن الفقهاء. الفريق الثاني اشتغل على الموضوع تاريخيا كلاميا، لا، انتصر بكل قوة إلى القول بأن أهل البيت شاركوا في الفتوحات ولو بالتوجيه، مش بالضرورة يكونوا جندي عند شخص، ولو بالتوجيه شاركوا في الفتوحات وأذنوا في الفتوحات أيضا. وهذا الفريق الثاني الفتوحات عنده فخر، يعني عندما يتكلم عن الفتوحات لما رغم أنه يلاحظ بعض الملاحظات النقدية في موضوع الفتوحات، لكن مع ذلك يقول الفتوحات فخر للمسلمين. بل أكثر من ذلك، ينسب الكثير من إنجازات الفتوحات الأولى إلى الإمام علي وأنصار الإمام علي، ويركز بعضهم على فتح إيران بلاد فارس. لا أدري لماذا التركيز، ربما لأنهم يريدون القول بأن من أسلم الإيرانيين ليس هو عمر بن الخطاب وإنما هو علي بن أبي طالب، وأن إسلام الإيرانيين والفرس وبلاد الشرق كانت وبلاد الشرق كانت ببركة الإمام علي وجهود الإمام علي وتخطيط الإمام علي وأعمال أنصار الإمام علي في ساحات الوغى. فأرجو انتباه جيدا للموضوع، كثير حساس، كثير مرتبط بتجاذبات الطائفية، وكثير مرتبط بعلم الكلام. أنا فقط أوصف هذا الموضوع. رغم أن هؤلاء كثيرا ما تحمسوا لموضوع إنجازات الفتوحات وموافقة الأمير على إنجازات على الفتوحات وأنه شارك في الفتوحات بشكل أو بآخر، مع ذلك بعضهم عقد فصلا حاول فيه، طيب هذه الفتوحات وقعت فيها مجازر، وقعت فيها سلوكيات غير أخلاقية، أيضا اضطروا إلى فتح بحث في براءة الإمام علي من الجرائم والأخطاء التي ارتكبها بعض في الفتوحات، وأن تلك الجرائم والأخطاء هي التي قام بها أنصار الطرف الآخر في الفتوحات وليس أنصار علي في الفتوحات. إذن نحن أمام انقسام بين فقهاء الشيعة الإمامية في أمر الفتوحات، له منشأ فقهي سأشير إليه بعد قليل، ونحن أمام انقسام تاريخي كلامي بين الباحثين الشيعة في العصر الحديث. بعضهم يرفض مطلقا ويعتبر مبدأ المشاركة على خلاف أساسيات علم الكلام عند الشيعة الإمامية، وبعض آخر ينتصر للمشاركة بشكل أو بآخر من أشكال المشاركة، وينتصر لمشاركة أنصار الإمام علي ويفتخر بالفتوحات وينسب جزءا منها، جزء كبير منها، إلى الحزب العلوي إذا صح التعبير، ومبرئا هذا الحزب من بعض الأحداث التي وقعت في الفتوحات نعرفها جميعا ولسجل عليها الكثير من النقد في التاريخ. إذن نحن أمام تجاذب الموضوع المذهبي مع التاريخي، نحن أمام أيضا تجاذب موضوع كلامي مع التاريخ. وأحيانا تجد بعض الناس يشتغلون بالتاريخ وهم مؤرخون، وأحيانا تجد في الحقيقة متكلم يلبس عباءة المؤرخ ويشتغل في البحث التاريخي. وهذا موضوع كثير ما نجده في التجاذبات عند الطوائف كافة تقريبا في حدود اطلاعي، ولا نريد أن يعني نتكلم بطريقة عشوائية لهذا الموضوع. طيب، إذن عندنا الآن سواء بين الفقهاء، كبار الفقهاء عبر التاريخ، أو بين الباحثين المشتغلين بالبحث التاريخي، الكلام انقسام في الرأي، وكل كلامي سيتركز على القراءة الشيعية الإمامية للموضوع. سأبدأ في البداية بالموقف المؤيد لمشاركة أو تأييد أهل البيت للفتوحات، وبخاصة الفتوحات الأولى التي وقعت في الصدر الإسلامي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الموقف الرافض. في الموقف الأول المؤيد سنذكر شواهده، بعض المداخلات في الموقف الرافض أيضا سأذكر الشواهد وبعض المداخلات، وربما أقف عند يعني كلمة أخيرة مختصرة في هذا الموضوع. طيب، وجهة النظر الأولى تقول أهل البيت وافقوا على الفتوحات من حيث المبدأ ولم يسلبوا عنها الشرعية، ووافقوا على الفتوحات التي وقعت في الصدر الإسلامي الأول، بل أهل البيت شاركوا في هذه الفتوحات بوجه من وجوه المشاركة. بعدين رح نتوقف عند وجه من وجوه المشاركة. ما الذي دفع هؤلاء إلى تبني خيار من هذا القبيل؟ مجموعة من المعطيات يعني سأجمعها من ثنايا الكتب الفقهية والتراثية والكتب الحديثة أيضا. المنطلق الأول سأسميه التزام الصمت الإيجابي تجاه الفتوحات من قبل أهل البيت. الخلفاء الأوائل مارسوا الفتوحات خارج إطار الجزيرة العربية، هذا ما بشك في أحد، وهذا الأمر كان على مرأى ومسمع من أهل البيت النبوي، لم نسمع انتقادا سجله أحد من أهل البيت على عمل الخلفاء في هذا الموضوع. ما شفنا الإمام علي طلع شي مرة وقال أيها الناس إن هذا الخروج إلى الفتوحات، غير صحيح، طبعا كلمة فتوحات كلمة جديدة، إن هذا الخروج إلى مقاتلة الروم أو الفرس، غير صحيح، لا تخرجوا. أو مثلا في مجلس خاص علوي لأنصاره لأتباعه للمخلصين للثلة المقربة منه، أجا قال والله ما هذا الذي يفعله هؤلاء، هذا أمر غير صحيح، أنا لا آذن به. مثلا ما عندنا رفض من الأئمة وبخاصة الأوائل من الأئمة على هذا الموضوع، هذا دليل واضح على أنهم كانوا موافقين. لو كان لهم موقف رافض لظهر، لبان هذا الموقف، لانكشف لنا هذا الموقف، لبينوه لشيعتهم. إذا مش الإمام علي بينه، الأئمة اللاحقون أيضا كانوا بينوه لشيعتهم، وكانوا قالوا بأن الإمام علي ما كان راضي عن هذا الموضوع، وما كان آذن بهذه الفتوحات، وما كان موافق على هذه الفتوحات. فإذن هذا دليل على أنه ما في عندهم مشكلة. فإذن دعونا نسمي هذا الموضوع التزام الصمت الإيجابي تجاه الفتوحات من قبل أهل البيت وبخاصة الأئمة الأوائل. ممكن شخص يقول أنه الصمت من قبل الإمام علي والإمام الحسن والإمام حسين بالخصوص ما فينا نستخرج منه نستنطقه ليثبت لنا أنهم كانوا موافقين، ممكن يكونوا معارضين، لكن الفتوحات وقعت. اتخاذ موقف معارض من الفتوحات من قبل علي والحسن والحسين، علي بالدرجة الأساسية باعتبار الحسن والحسين كان سنهم صغيرا، ممكن أن يؤدي إلى انقسام، وهذا يضعف جبهة المسلمين وليس من المصلحة. حتى لو كان الإمام علي غير موافق على الموضوع، غير موافق على الخروج الفتوحات، ما في مصلحة لأي شخص لديه وعي سياسي، ما في مصلحة يجي يقسم المجتمع الإسلامي. والمجتمع الإسلامي هذا للتو قد خرج من انقسام حاد في الجزيرة العربية فيما عرف بحروب المرتدين أو ما عرف بحروب مانعي الزكاة. إذا ممكن شخص يقول أن سكوت الإمام علي عليه السلام وأمثال الإمام علي لا يستطيع أن يعطيني إضاءة واضحة على أنه كان له موقف إيجابي من الفتوحات. ممكن الظروف طبيعة المشهد لا تسمح بين يصير في انقسام بين كبار الصحابة في الموضوع على والمسلمون على جبهات القتال. بل أكثر من ذلك، هو الإمام علي عندما حكم بنفسه بالحكومة الظاهرية لم يستطع أن يغير بعض العادات والأعراف، فربما لو خرج يعارض موضوع الجهاد هذا وموضوع الفتوحات هذه ربما أيضا تعرض لانتقاد شديد، وربما هذا زاد من عزلة البيت العلوي وزاد من عزلة البيت الهاشمي وربما زاد من عزلة أيضا أنصار الإمام علي في هذا الموضوع. إذن ما عندي وضوح، ممكن يكون السكوت إيجابي، ممكن يكون السكوت سلبي. نعم، سكوت الأئمة اللاحقين بعد ذلك طيلة ما بين الإمام الباقر والإمام العسكري، عدم وجود إشارة نقدية على هذه الفتوحات أو إشارة إلى أن هذه الفتوحات لم تكن موافقا عليها، ممكن هذا يكون له قيمة أكبر على المستوى الإشارة التاريخية من سكوت الإمام علي أو الحسن أو الحسين. هذا منطلق أول. المنطلق الثاني، قالوا المنطلق الثاني عندنا مجموعة من الشواهد التي تؤكد تاريخيا أنهم شاركوا، على الأقل شاركوا بالنصيحة، شاركوا بالمشورة العسكرية، شاركوا في التخطيط. ونذكر أهم النماذج على ذلك. النموذج الأول، الإمام علي سلام الله عليه يتحدث إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ويقول إمام علي بأن الخليفة هذا كان يشاورني في مهمات الأمور. لاحظوا رواية جابر الجعفي التي نقلها لنا الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن الإمام الباقر في حوار جرى، ينقل لنا الإمام الباقر حوارا جرى بين الإمام علي مع رأس اليهود، يقول له الإمام علي، يقول له: وأما الرابعة يا أخ اليهود فإن القائم بعد صاحبه يعني عمر كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، لا أعلم أحدا ولا يعلمه أصحابي يناظره في ذلك غيري، إلى آخر كلامه. طيب، هذه تدل على كمال التشاور، كمال التنسيق بين علي وعمر. معقول علي يقول يشاورني في موارد الأمور ويصدر فيها عن أمري، يناظرني في غوامض الأمور ويمضيها عن رأيي؟ طيب، الفتوحات معقول لا يحتمل أن موضوع مثل موضوع الفتوحات لا يخضع لهذا الإطار العام الذي تحدث عنه علي؟ إذا كل صغيرة وكبيرة موارد الأمور وغوامضها يسألني فيها، أكيد الفتوحات سأله فيها. الفتوحات لم يكن قرار لم يخضع للتشاور، والشواهد التاريخية كثيرة أن موضوع الفتوحات درس قبل أن يتخذ فيه قرار، درس لأنه كان في كتير تعقيدات، وكان حتى في خوف أنه نحن ما نكون قادرين على خوض هذه الحروب الكبرى. طيب، إذا معقول الإمام علي يصف المشهد، مشهد العلاقة بينه وبين عمر بن الخطاب، على أنه مشهد تشاور تنسيقي كامل في رواية شيعية إمامية ينقلها الشيخ الصدوق بنفسه، وما يكون سأله عن موضوع الفتوحات؟ إذن حتما سأله. وبما أن الإمام علي قال يمضيها عن رأيي ويصدرها عن أمري وإلى آخره، إذن معناها أنه كان موافق على الفتوحات، فهذا شاهد جيد في هذا الموضوع. هذا شاهد ذكره هؤلاء. شاهد آخر، طبعا بعض الشواهد ذكروها، بعض الشواهد يمكن وسعها نحن أيضا، كثير من هذه المحاضرات نحن اعتمدنا في هذه الطريقة. شاهد آخر، الإمام علي أيضا ورد عنه أنه قدم نصائح مرة أخرى لعمر بن الخطاب عندما كان عازما عمر بن الخطاب على غزو الروم. علي بن أبي طالب ماذا قال له؟ كما جاء في رواية نهج البلاغة، وأيضا جاء شبيه به في تاريخ اليعقوبي، وأيضا أورده ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق. ماذا تقول الرواية؟ تقول: قد توكل الإمام علي، يقول له قد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة، والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون، حي لا يموت، الله ما زال حيا ينصرهم مرة أخرى إن شاء الله. إنك، علي بن أبي طالب يقول لعمر، إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصك فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم. إذا أنت بيصير عليك شيء تذهب بنفسك ويصير عليك شيء، تترك الساحة فارغة، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. هذا كلام إمام علي، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فبعث إليهم رجلا محرابا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة. بعث لهم واحد خبير في هذه القضايا، بعث معه فريق، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى، إذا ما صار النصر، كنت ردئا للناس ومثابة للمسلمين، يلتجئ إليك المسلمون ولا ينهار الإسلام. طيب، هذا يقولون هذا نص آخر، هذا يدل، هذا النص يدل على أن الإمام كان يشاوره، كان يعطيه الرأي، وكان موافق على الخروج، وكان بالعكس يريد أن يحميه ويريد لهذه الحرب أن تنتصر. هلأ أرجو أن ننتبه جيدا، كل هذه الأمور شيء، واعتراف الإمام علي بخلافة عمر بن الخطاب شيء آخر، نتكلم في هذه الجزئية، وهذا أشار إليه حتى الذين دافعوا عن هذا الموضوع. إذن هذا شاهد ثاني. شاهد ثالث، أيضا عمر بن الخطاب يستشير في قتال الفرس، فماذا يقول له الإمام علي؟ وهذه أيضا موجودة في نهج البلاغة، ماذا يقول له الإمام علي؟ يقول له إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة. كان في جدل، يابا نحن قليل فينا لهم ما فينا لهم، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده، ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز، هذا السبحة يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون بالاجتماع، فكن قطبا، يخاطب عمر يقول له فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب. الآن ينبهه على شيء آخر، يقول له إذا أنت طلعت من هنا حتى لو لم تقتل هناك، إذا طلعت من بلاد العرب عاد العرب وانقسموا، وما الانقسامات التي حدثت بعد وفاة النبي عنا ببعيد. فلماذا انظر ماذا يقول له؟ يقول له فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولون هذا أصل العرب، فإذا قطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك، يعني بتصير عندهم القوة وشد العصبي عال لكي يقتلوك، ويقول خلاص إذا نجحنا في هذه المعركة انتهى وضعهم. أما إذا أنت ما كنت موجودا يقول إذا نجحنا في هذه المعركة ما معلوم ينتهي وضعهم، ما زالت دولتهم موجودة وهذا خليفتهم في المدينة، إلى آخر ما يقول. فأيضا هذا نص يقولون دليل على أنه كان يستشير ويعطي أصلا توجيهات ويحدد، كل هذا يدل على الموافقة على هذه الفتوحات تاريخيا. شاهد رابع أيضا ما ورد في مشاورة أبي بكر لعلي ولبعض الصحابة في غزو الروم. الرواية ماذا تقول؟ تقول فقال لهم أبو بكر ما ترون؟ فقال عثمان بن عفان إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين شفيق عليهم، فإذا رأيت رأيا تراه لعامتهم صلاحا فأعزم على إمضائه فإنك غير ظنين. فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار صدق عثمان، ما رأيت من رأي فامضه فإنا لا نخالفك ولا نتهمك. وذكروا هذا وأشباهه، وعلي في القوم لم يتكلم، مع علي جالس في المجلس الاستشاري هذا، هل نخوض الحرب مع الروم أو لا؟ قال أبو بكر ماذا ترى يا أبا الحسن؟ فقال أرى أنك إن سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت عليهم إن شاء الله. فقال بشرك الله بخير، ومن أين علمت ذلك؟ كيف عرفت أننا سننتصر يا علي؟ ومن أين علمت بذلك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من نواه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون. فقال سبحان الله ما أحسن هذا الحديث، لقد سررتني به سرك الله. أبو بكر يقول سبحان الله ما أحسن هذا الحديث، لقد سررتني به سرك الله. هذه الرواية التي ينقلها ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، ابن الأعثم الكوفي في الفتوح، المتقي الهندي في كنز العمال، واليعقوبي في تاريخه، مع اختلافات في بعض العبارات هنا وهناك. إذن المنطلق الأول سكوت الإيجابي، المنطلق الثاني عند هؤلاء شواهد على مشاورات على مستوى رأس الدولة، والإمام علي واضح في هذه أنه موافق، بل يعطي تفاصيل لحماية المجاهدين. هذه الشواهد ممكن على المقلب الآخر يصير في توقف عندها، أن هذه النصوص اللي فيها مشاورات ونصح للخليفة الأول والثاني هذه محدودة جدا من حيث العدد، أكثرها لا سند له أساسا حتى نجري نقوم السند، لا نعرف سنده، مجرد ورود فيه أو ورود بعضها في نهج البلاغة وأمثال نهج البلاغة لا يدل على أنها صحيحة، لا يمكننا أن نثق بصدورها، لا نعرف، بل بعضها ليس سؤالا في أصل الحرب، بعضها سؤال في تفاصيل الحرب، يعني ما جاء يسألوا في الحرب يسألوا في تفاصيل حرب. الإمام لا مانع أن ينصحهم في التفاصيل حماية لجيش المسلمين بعد أن قرروا الدخول في الفتوحات حتى لو هو ما كان موافق. إذن أول مداخلة أن هذه النصوص قليلة من حيث العدد جدا، أغلبا ما عندنا إسناد له، وبعضها حتى ما فيك تستشف منه الموافقة على المبدأ. هذه مداخلة. مداخلة أخرى ترتبط بالرواية الشيعية الأكثر شيعية، هي رواية جابر الجعفي. هذه الرواية من حيث الإسناد ضعيفة، لا نريد نبحث في الأسانيد، وأقر بضعف إسنادها العديد من العلماء، وإن كان الشيخ مرتضى الأنصاري يعني اعتبرها في كتابه كتاب المكاسب، اعتبرها أنها رواية معتبرة. لماذا؟ قال لأن القميين يرون هذه الرواية، والقميون معروفون بالتشدد، وهذا مسلك موجود عند بعض العلماء أنه ما عبر قنطرة القميين فلا بد أن يكون صحيحا، والرجل الذي يعبر قنطرة القميين فلا بد أن يكون ثقة، لأن القميين يعني ما شاء الله عليهم نقادين، فإذا واحد عبر من عندهم بيكون يعني كما نقول بالعامية أمه دعت له في ليلة القدر مثلا. فإذا بناء عليه الرواية ضعيفة، محاولة شيخ مرتضى الأنصاري في نقاشات كثيرة عليها يعني لا يلتزمون بها، لكن على أي حال، على أي حال هذه الشواهد رغم ضعفها تعطي شيء، يعني ما صارت صفر، لكن درجة قوتها من حيث العدد، من حيث المضمون، من حيث الإسناد تعطي درجة معينة، خليها في بالنا الآن. طبعا السيد الخوئي عنده تعليق على 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 بعض هذه الروايات، كان يقول بأن هذه تجري في الأراضي التي فتحت في زمن عمر، كان يشير إلى الرواية اللي يتحدث فيها الإمام علي عن مع عمر بن الخطاب، وما تجري في غيره. وهذه النقطة اللي أشرنا لها سابقا، قلت قبل قليل، قلت بأن ممكن يكون في زمن معين أعطوا إذن، في زمن معين ما أعطوا إذن، وبالتالي ممكن يكون سياستهم في هذا الموضوع تابعة لسياستهم في العلاقة مع السلطة القائمة، وبالتالي تغيرت السياسة من زمن إلى زمن، فممكن نلمس في زمن الأمويين شيء، وفي زمن يعني ما قبل الأمويين شيء آخر. أرجو انتباه لهذه النقطة، وربما تساعد عليها كلمات أو ما يساعد عليها تحليل السيد الخوي. هذا منطلق ثاني لأنصار هذا القول. المنطلق الثالث، قالوا يا جماعة احنا ليش نروح إلى نصوص فقط، احنا عندنا تاريخ واضح وجلي في مشاركة العشرات من تلامذة الإمام علي، من شيعة الإمام علي، من خلص الإمام علي، من المقربين من الإمام علي، شاركوا في الفتوحات يا أخي. يعني معقول هؤلاء ما يعرفون أن الإمام علي موافق أو رافض؟ معنى شاركوا يعني موافق، ما عنده كان مشكلة من حيث المبدأ الإمام علي في هذه الفتوحات التي وقعت في زمانه. وهنا يسردون مسرد طويل، أنا فقط أذكر بعض الأسماء التي يسردونها هم، حذيفة بن اليمان، سلمان الفارسي، يقول لا شاركوا، عمار بن، بعضهم كان لهم موقع قيادي في العمليات العسكرية، سلمان الفارسي، عمار بن ياسر، حذيفة بن اليمان، أبو ذر، المقداد بن عمرو، خالد بن سعيد بن العاص، أخوه عمرو، هاشم بن عتبة المعروف بالمرقال، عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب الهاشمي، أولاده عبد الله وعتبة، بريدة الأسلمي، عبادة بن الصامت، أبو أيوب الأنصاري، عثمان بن حنيف وإخوة عثمان بن حنيف، عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، مالك بن الحارث الأشتر، إخوة مالك الأشتر أيضا، صعصعة بن صوحان العبدي، إخوة صعصعة أيضا، الأحنف بن قيس، حجر بن عدي الكندي، عمرو بن الحنق الخزاعي، أبو الهيثم بن التيهان، جعد بن هبيرة أو هبيرة، النعمان بن مقرن، محمد بن أبي حذيفة الأنصاري، أبو أمامة الباهلي، أبو رافع مولى رسول الله، البراء بن عازب، قيس بن ثابت الأنصاري، عدي بن حاتم الطائي أو عدي بن محمد بن أبي حذيفة، جارية بن قدام السعدي، أبو الأسود الدؤلي، عشرات يقولون لك هؤلاء تاريخ حافل بهم، مشاركة هذا العدد الكبير من أنصار علي بين قوسين الحزب العلوي إذا صح التعبير، مشاركتهم معناهم أخذين ضوء أخضر من الإمام علي. من غير المعقول هؤلاء يروحوا يشاركوا في حروب من هذا القبيل، يعرضون أرواحهم للزوال والهلاك، ما مخدين ضوء أخضر من علي بن أبي طالب، أو عندهم شعور بأن علي بن أبي طالب غير موافق على هذا الموضوع. المعقول لابد يكون مخدين إذن، لابد عالمين برضا، إذن هذا دليل قاطع. ضم هذا الدليل إلى المنطلق الثاني، ضمه إلى المنطلق الأول، تعزز الفكرة. طيب طبعا هنا الفريق الثاني الرافض ما عنده قدرة ينفي هذه المعلومات، ما أبدا، لأن هذه معلومات كثيرة في التاريخ. لكن ماذا فعل؟ اشتغل على أن يدعي، هذه كانت فكرته، عندما أقول يدعي لا أريد الآن أن أتحيز، يدعي أن ما نسميه اليوم بالفتوحات الإسلامية وعلى قسمين، حروب دفاعية وحروب غير دفاعية، وأن هؤلاء شاركوا في الحروب الدفاعية وعلى رأسها مثل نهاوند ومثل القادسية. وبعضهم ذهب أبعد من ذلك، قال بأن العراق ومصر الفتوحات كانت دفاعية. دفاعية بأي معنى؟ يعني كان هناك من أسلم في العراق، كان هناك من أسلم في مصر، واضطهدوا، يعني كل هذا سبحان الله بهذه 3-4 سنوات، واضطهدوا وطالبوا المسلمين بأن يرفعوا الاضطهاد عنهم، فجاء المسلمون يدافعون عنهم، فهذه حرب دفاعية. إذن لم ينكر الطرف الثاني هذه المعلومة شديدة القوة لصالح الطرف الأول، لكن حاولوا أن يقولوا بأن مشاركة الحزب العلوي مشاركة في الحروب الدفاعية أو في الحروب الإنقاذية، ما نسميه نحن اليوم في قانون الدولي بالتدخل الإنساني، يعني تدخلوا لإنقاذ المضطهدين المؤمنين في العراق وفي مصر، أو دافعوا بسبب أن الفرس كانوا يريدون الهجوم في معارك مثل القادسية ونهاوند وأمثال ذلك. وبالتالي حروب الدفاعية، نحن ما عندنا كلام بالحروب الدفاعية، إذا بتحب تسميها فتوحات سميها فتوحات براحتك، نحن كلامنا في الفتوحات التي هي لا علاقة لها بالحروب الدفاعية. فإذا كل هذا الدليل أيضا يخضع لمقتضى. طبعا هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج نجيب كل روايات مشاركة هؤلاء ونحدد بالضبط في أي الحروب شاركوا وما طبيعة هذه الحروب، وهل فعلا كانت دفاعية، لأن الموضوع ليس بسهولة إثباته، وهل فعلا كانت دفاعية أو لم تكن دفاعية إلى آخره. لكن هذه محاولة تنم عن نباهة عند الفريق الثاني الناقد، أنه حاول أن يكتشف تمييز في حروب المسلمين فيقسمها إلى حروب دفاعية وإلى حروب ابتدائية. فعلى أي حال تحتاج كثير كلام ما ندخل فيه. هذه مداخلة. مداخلة ثانية في موضوع مشاركة الحزب العلوي في الفتوحات، ما ذكره سيد جعفر مرتضى العاملي. سيد جعفر مرتضى هكذا قال، قال اشتراك بعض وذلك في كتابه الحياة السياسية للإمام الحسن، قال اشتراك بعض المخلصين من كبار الصحابة وأصحاب الإمام علي في الفتوح يبدو كان عن غفلة عنهم، يعني غافلين كانوا عن حقيقة الأمر، كانوا جماعة عندهم قصد خير، عنده قصد طيب، يريدون نصرة الإسلام والمسلمين، ولم يكونوا مطلعين على رأي الأئمة في هذه الفتوحات. الأئمة رافضين للفتوحة، ما أعطوا إذن فيها، ما كانوا مطلعين على رأيهم. بل أكثر من ذلك يقول السيد مرتضى، يقول نحن نجد اهتمام واضح في أن يعني نوع من التعتيم على موقف الإمام علي الرافض للفتوحات، فعشان هيك هو الأصحاب ما عرفوا أن الإمام علي كان يرفض الفتوحات. ثم يضيف يقول أيضا لعل السلطة أجبرتهم على هذا الخروج إلى الفتوحات، سوت ضغوط، مارست ضغوط عليهم للخروج إلى هذه الفتوحات. إذن السيد جعفر مرتضى كأنما عنده مداخلتين الآن داخل هذه المداخلة. المداخلة الأولى ما كانوا عارفين جماعة برأي الإمام علي، هذه مداخلة. مداخلة ثانية ممكن يكونوا عارفين برأي الإمام علي لكن تعرضوا لضغوطات، وبالتالي هم مضطرون لأن يخرجوا إلى هذه الفتوحات لتعرضهم لهذه الضغوطات. هذا قراءة السيد جعفر مرتضى العامل. هذا الكلام في تقدير غير مقنع إطلاقا، على الأقل فيما يخص أصحاب الإمام علي الثلة المقربة الإمام علي. ما معقول ما عندهم علم، شو التكتيم، ويعني في تلفزيون وما بثوا النشر الإخبارية وما جابوا المؤتمر الصحفي الإمام علي؟ هؤلاء عاشوا مع الإمام علي ويعيشوا مع الإمام علي وعلى تواصل وصلة مع الإمام علي وكانوا بالمدينة مع الإمام علي، يعني ما معنى الكتمان هنا والتكتيم؟ ومعنى ما كانوا عارفين، إذا هم ما كانوا عارفين مين كان يعرف إذن؟ تبدو فرضية فقط لخلق الفرضيات الاستبعادية، هذا تقديري، يبدو لي هكذا. حتى أن الشيخ علي كوراني علق على كلام السيد مرتضى على الفكرة هذه وجاب كلام السيد جعفر مرتضى، وقال هذا نص الشيخ علي كوراني، يقول والقول بأن أصحابه عليه السلام كانوا يجهلون رأيه فشاركوا فيها قول واهن. فكيف نتصور أن هؤلاء العظماء خاضوا حروبا وتحملوا مسؤوليات دماء وأعراض وأموال ومسؤولية سمعة الإسلام وهم يعتقدون بأن عليا وصي نبيهم وإمامهم المفترض الطاعة ولا يسألونه عن حكم عملهم؟ ما معقول هذا، يعني يعني مو أنهم أماكن متباعدة ومو في صعوبة أنه يجي يسأل يقدم على خطوة بهذا الحجم، ما يسأل إذا هؤلاء يصدرون عن أمر علي ويرجحون أمر علي، بعيدة يبدو لي أن محاولة سيد جعفر المرتضى رحمه الله يعني متكلفة في افتراض أن الحزب العلوي لا يملك أدنى معلومات عن موقف علي عليه السلام من الفتوحات، ويروح يشارك في قضية خطيرة من هذا النوع ومهمة للغاية في حياة المسلمين دون ما يكون واحد منهم يستطلع الخبر، وبالتالي طبيعي الخبر هذا ينتشر في أوساطهم. حتى افتراض أنه في ضغط مورس عليهم، ما في أي شواهد على شيء من هذا القبيل، ما عندنا أي معلومات. طبعا هذه فكرة أنه في ضغط وفي تقية، هذه دائما عندما نصطدم، أو بعض الباحثين عندما يصطدم بمشكلة تاريخية معينة، بمشكلة في حديث معين، بقضية معينة، أول شيء يلجأ إليه أنه هذا صدر تقية، أو هذا تحت الضغوط، أو هذا لم يكن يقدرون عليك علي. هذا فرض محض خلق الفرضيات في عالم. أنا أخلق الآن 10 فرضيات، قادر أعطيك 10 فرضيات، إذا ما في رائحة خفيفة للفرضية ما تكفي. نحن ما نبحث فقه حتى خلق الفرضيات يمكن أن يربك، نحن نبحث تاريخ. فإذا أيضا هذا صعب، ليش؟ لأن وإن كان كفرضية فرضية، نعم فرضيات كثيرة، لكن كشواهد تاريخية صعب أن نحصل على شيء من هذا القبيل. بل بعض المعاصرين حاول أن يقول إمام علي في فترة خلافته أيضا سوى فتوحات في مناطق خراسان وإفريقيا، وإن كان هذا يعني يحتاج إلى متابعة. بعض العلماء اهتموا باهتمام أهل البيت بأهل الثغور، مثلا دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور، وأنه هذا يكشف عن رضاهم بهذه الفتوحات. طبعا هذا أيضا يحتاج نعرف أن أهل الثغور هل وظيفتهم كانت دفاعية محضة؟ إذا دفاعية ما ليس دليلا هذا، أو كان أهل الثغور وظيفتهم دفاعية هجومية أيضا، يعني لا علاقة له بالدفاع، هذا يحتاج إلى أيضا بحث. وإن كان بعض عبارات دعاء الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية لأهل الثغور قد توحي بأنه أيضا جزء من العمليات التي كانوا يقوم بها هي عمليات هجومية، يحتاج الموضوع إلى كلام لا أريد أن نطيل فيه كثير. إذن هذا 3 منطلقات: الصمت الإيجابي، شواهد المشاورات والتخطيط، مشاركة أنصار علي. رابعا، المنطلق الرابع، تعامل، سأسميه تعامل أهل البيت مع النتائج القانونية للفتوحات. هذا هو الموضوع الذي أقحم الفقهاء في بحثنا. عندما نرجع إلى فقه أهل البيت، فقههم، رواياتهم، أهل البيت تعاملوا مع الأراضي التي فتحت عنوة، التي فتحت بالفتوحات بقوة النار والسيف، تعاملوا معها على أنها أراضي مفتوحة عنوة. نحن نعرف أن الأراضي في الإسلام لها أحكام، عندنا يعني موضوع الأراضي هذا من الموضوعات الشائكة، الأراضي الصلح، الأراضي المفتوحة عنوة، الأراضي التي أسلم عليها أهلها، وإلى آخره. عندما نذهب إلى روايات أهل البيت فقهيا نجد أنهم يقولون، وحتى سيرتهم العملية، سيرتهم القولية، سيرة شيعتهم على أنهم يتعاملون مع النتائج القانونية للفتوحات على أنها أمر شرعي، في السبايا، في الغنائم، في الأراضي، في الأموال. لم يعد منهم موقف سلبي أو ممانعة، والله هذه أرض العراق ليست مفتوحة عنوة، نحن لا نقبل المفتوح عنوة، بده يكون مفتوح عنوة بمجوز شرعي، الإمام علي ما أعطى مجوز شرعي، لا يترتب عليها آثار المفتوحة عنوة. إذا ما يترتب عليها آثار المفتوحة عنوة، إذن ممكن تدخل في الأنفال، أو جفتم عليه بخيل ولا ركاب، في الفيء مثلا، أو قد تدخل في شيء آخر. إذن قال هؤلاء الفقهاء هكذا قالوا إن الأداء والنصوص وسيرة الشيعة وأهل البيت على التعامل القانوني مع الفتوحات بما لها من آثار في الفقه الإسلامي دون أن يغيروا من هذا التعامل دليل على أنهم وافقوا على هذه الفتوحات. كيف يرتب آثار عليها إذا ما كانت هذه الفتوحات شرعية؟ أنت عم ترتب عليها آثار قانونية في سلسلة هائلة من القوانين المترتبة على هذا الموضوع. والإمام الصادق رواياته، والإمام الباقر، والإمام فيما بعد، كلهم تعاملوا معها على أنها فتوحات لها آثارها القانونية الشرعية، إذن هي شرعية. طبعا هذا موضوع فقهي ما أريد أن ندخل فيه كثيرا، لأنه ممكن شخص يقول أنه الإمام هو ولي هذه الأراضي، وبالتالي هو أجاز تسهيلا للأمر على المسلمين وتسهيلا للأمر على الشيعة، هذا بحث فقهي لا نريد ندخل فيه كثيرا. المنطلق الخامس، وهو منطلق الشيخ المحدث البحراني رحمه الله، محدث البحراني من المدافعين عن فكرة أن أهل البيت أذنوا بالفتوحات، وهو إخباري كما نعرف، لكن يقول أذنوا في الفتوحات. كيف؟ محدث البحراني جاب مقاربة ذات طابع كيف نسميها اليوم مقاصدية، بالفعل مقاصدية، يعني طريقة تفكير مقاصدية ذات مسحة كلامية. قال من هو صاحب الأمر الحقيقي بعد رسول الله؟ صاحب الأمر الحقيقي بعد رسول الله علي بن أبي طالب. ألا يحب صاحب الأمر الحقيقي بعد رسول الله قوة الإسلام وظهور الإسلام وغلبة الإسلام؟ يعني إذا الإسلام غلب على غير يده يرفض؟ هل هو هذا الشخص الحسود؟ هذا تعبيري أنا الحسود، يعني أشرح فكرة البحراني. هل هو هذا شخص حسود؟ يعني لازم تكون الأمور تمر من يدي؟ إذا انتصر الإسلام يعني بيزعل تعبيرنا اليوم؟ لا، أكيد لا. ما هو الغرض من أصل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما هو الغرض من النيابة عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الغرض خمود نار الكفر، ظهور صيت الإسلام. علي بن أبي طالب حتى لو لم يكن متمكن من الأمر والنهي، حتى لو لم يكن متمكنا من إنفاذ الجيوش بحسب تعبير المحدث البحراني، غرضه الأصلي تحقق. هذا الذي حصل في الخارج تحقق، لقد دخلت الشعوب في الإسلام، لقد انتصر الإسلام في شرق الأرض وغربها. يعني الإمام علي منزعج؟ كيف يكره الإمام علي شيء من هذا القبيل وهو غاية البعثة، وهو الذي يحب كل شيء يحقق غايات البعثة؟ كيف يكره هذا الشيء؟ كيف لا يرضاه؟ ما معقول. ثم يختم المحدث البحراني في كتابه الحدائق الناظرة الجزء 18 يقول: وهذا بحمد الله سبحانه وجه وجيه لمن أخذ بالإنصاف وارتضاه، ويخرج ويخرج ما قدمنا شاهدا لمن عرف الحق ورعاه. هذه محاولة. إذن لاحظوا أن المحدث البحراني ينطلق من نوع من الرؤية الكلامية للإمام، نوع من المقاصدية. ما هو الغرض من هذه الفتوحات؟ ما هو الغرض من إمامة المؤمنين؟ ما هو الغرض منها غير قوة الدين؟ قوة الدين تحققت، يعني أفرض ما تحققت على يده لا بأس. هو منزعج أن الشخص الذي فعل ذلك لا يليق، لا بأس خلي ينزعج، لكن نفس الفعل يليق. نفس الفعل انتصار الإسلام، نفس الفعل هو قوة الإسلام، ما معقول. طبعا سيد الخوي هنا يعني كأنما قال أنا ما عندي مشكلة في هذا، ما عندنا مشكلة في هذا، لكن ما معلوم يكون كل فتح رضي عنه أهل البيت، ممكن يكون فتح يضعف الإسلام. يعني كأني بالسيد الخوي يعني قبل في الجملة باستدلال المحدث البحراني، لكن قال كأنما دخل في التطبيق، قال له كيف عرفت أن كل واحدة من هذه الفتوحات كان فيها قوة الإسلام، بعضها مثلا ما كان فيه قوة الإسلام، كأنما هكذا دخل، كأنما دخل في هذا الموضوع. هذا مثلا محاولة المحدث البحراني في هذا السياق، ولا نريد أن يعني نطيل كثيرا في هذا الموضوع. إذن هذه أهم المنطلقات التي انطلق منها هؤلاء العلماء الذين وافقوا على فكرة رضا أهل البيت عن الفتوحات التي وقعت في صدر الإسلام الأول، إذن أهل البيت في الفتوحات. ومن أبرز العلماء الذين وافقوا على هذا الموضوع المحقق محمد باقر الخنساري المتوفى سنة 1090 للهجرة، في كتابه كفاية الأحكام أشار إلى مشاورات علي وعمر وصدور عمر عن إذن علي، وأشار إلى مشاركة بعض الشيعة في الإمارة والإمرة وتولي أمور الحرب أيضا والعساكر، أيضا من هؤلاء كما قلت المحدث البحراني بدليله الذي ذكرناه قبل قليل، أيضا من هؤلاء الشيخ الأنصاري المتوفى 1281 في كتابه المكاسب بعد أن يذكر موضوع العراق أرض العراق، ثم يقول: وأما غيرها غير العراق، طبعا يقول العراق فيها إذن، وأما غيرها مما فتحت في زمن خلافة الثاني وهي أغلب ما فتحت أو أغلب ما فتح، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأمره. أيضا الموضوع مقبول في هذا. طبعا في لقائنا القادم سوف أشير إلى السيد الخوي، لأن السيد الخوي عنده موقفين فيما يبدو من هذا الموضوع، موقف مرة يكون موافق ومرة ما يكون موافق. بقيت فقط نقطتان في وجهة النظر الأولى سأكلهما إلى لقائنا القادم، ونكمل أيضا في اللقاء القادم والأخير نكمل الحديث عن وجهة النظر الثانية ومنطلقات وجهة النظر الثانية. سوف أشير إلى نقطتين لا بأس بالإشارة إليهما، بل مهمتان، يعني الثانية بالنسبة تعنينا أكثر. النقطة الأولى: هل شارك الإمام علي جنديا تحت إمرة أبي بكر في حروب الردة كما ورد في كلام للسيد محمد باقر الصدر في نداء له وجهه في 19/7 سنة 1979 للشعب العراقي، و ما نجم من جدال حول هذا النص، سوف نتوقف عند هذا الموضوع، شو المنطلقات المحتملة للسيد الصدر في هذا الموضوع تاريخيا. النقطة الثانية، هل شارك الإمام الحسن والإمام الحسين في بعض الفتوحات في أفريقيا، في طبرستان وغيرها أيضا، بل في بعض الفتوحات تحت إمرة يزيد كما سوف نرى، هل فعلا هذا صحيح؟ هل في دليل على هذا وممكن نستفيد منه هنا أو لا؟ بعدين نحن نتوقف عند هذه الأمور ونناقشها ونحللها، ثم ننتقل إلى وجهة النظر الثانية إن شاء الله تعالى، ونرى يعني ما الذي يطرحه الفريق الآخر في هذا اللقاء. أكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين.